بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام فيما تقدم بالنسبة إلى مسألة الوجه في حجية قول الرجال، وقد ذكرنا فيما مضى عدة تقريبات. التقريب الأول أنه من باب الظنون الرجالية تمسكا بدليل الانشداد مثلا. التقريب الثاني أن يقال أنه من باب قول الخبير. التقريب الثالث أنه من باب الشهادة والإخبار. ومسلك الشهادة والإخبار له عدة تقريبات. تارة يقال الشهادة والإخبار مطلقا دون ما قيد أو دون ما شرط، كما لعله يستظهر من صاحب المعالم، ونقل له لاخ الشيخ أنه أيضا مستفاد من كلام محقق الحلي في المعارف. وقد ذكرنا أن هذا بهذا التقريب أو بهذه الصياغة لا يمكن الالتزام به، ذلك لكونه يعتبر في الشاهد أن يكون حيا، وربما اعتبر التعذر في الشاهد، وربما اشترطت العدالة في الشاهد فلا يكفي الوثاقة وما شابه. فيلزم من ذلك استغناؤنا عن كثير من كلمات الرجاليين، كأن نرفع اليد عن توثيقات بني فضال وما شابه، مثل السيد الخوي قدس الله، او مثل المحقق صاحب المدارس اراد ان يرمم او وضع صياغة في عرض هذه الصياغة، قال انها اخبار وشهادة لكن بشرط التعدد على نحو البينة. وذكرنا ايضا ان هذا مما لا يمكن الالتزام به. السيد الخوي قدس الله نفسه الطاهرة جاء لي مطلب صاحب المعالم واراد ان يعمقه ويدفع عنه القيود ويدفع عنه الاشكالات المتصورة، فأضاف له مجموعة من القيود الاحتراجية لكي يكون التعريف جامعا مانعا، فقال بأنه شهادة وإخبار، لكن التعدد في الشهادة إنما هو معتبر في موارد خاصة وليس معتبرا مطلقا، ولذلك اعتبر التعدد في باب القضاء مثلا، في باب اللغو الشهادة، في باب اللغو الحكم، أو باب مثلا الشهادة على الزنا وما شابه. ايضا اشتراط ان يكون المخبر ثقة امرا غير لازم، بل عدلا امرا غير لازم، بل يكتفى حتى لو كان المخبر ثقة. اضاف قيدا اضافيا وهو لكي يتحقق عنوان الشهادة، قال لا بد ان يكون الاخبار عن حس. قلنا ان هذا قربه بعض الاساتذة وهو مدعي الشيخوي انه من باب خبر الثقة في الموضوعات. بعض الاساتذة لم يتعرض لشرطية الحس. ذكرنا ان المستفاد من كلمات الشيخوي ان المنقول لنا متواترا او مستفيضا هو الكاشف عن تحقق الحشية في المقام، فما توهمه بعض المعاصرين من ان مسلك الشهيد الخوي في حجية قول الرجالي انه عبارة عن الخبر المتواتر او المستفيض نقلا كادرا عن كادر، قلنا في غير محله. الشهيد الخوي يبني على خبر الواحد خبر الثقة في الموضوعات عمدة ما كان دقق او قرب الحشية بهذا التقرير. وقد ذكرنا فيما مضى الاشكال في الحشية، وذكرنا ايضا ان كبرى حجية خبر الواحد في الموضوعات لو تم فان لنا عليها بعض الاضافات او بعض الملاحظات المضافة التي ذكرت في كلام الاستاذ فيما مضى بيانه. الكلام فعلا في المختار. اقول الذي يخطر في البال ان يقال بان وجه حجية قول الرجال عبارة عن خبر الثقة في الموضوعات، بمعنى ان يقال ان الاخبارات الصادرة من الرجاليين من باب الخبر مثلها مثل الخبر الذي يكون صادرا عنهم في الاحكام، فكما ان الخبر الوارد في الاحكام يكون حجة، فكذلك الخبر الوارد في الموضوعات يكون حجة بلا فرق بينهما. وعليه لا بد من توفر الوثاقة في الموثق، ونكتفي بذلك دون ما حاجة منا الى اشتراط العدالة، لان الدليل الذي دل على حجية خبر المخبر قد دل على حجية خبر الثقة، وما دام قد دل على حجية خبر الثقة فنكتفي حينئذ بكون المخبر ثقة، ولا نحتاج الى شرطية العدالة في المخبر، بل يكفينا في مقام التوثيق الاستنادي الى كون المخبر واحدا ولا نحتاج إلى التعدد، لأن الدليل الذي دل على حجية الخبر لم يأخذ قيدية التعدد في مقام حجية المخبر به، بل اكتفى في مقام الحجية بكون المخبر ثقة ولو كان المخبر واحدا، فهذا يكشف عن عدم اعتبار التعدد في حجية المخبر عند إخباره، وبالتالي لا نحتاج إلى اعتبار التعدد بوجه من قريب أو بعيد. وكذلك أيضا لا يشترط فيه الحياة، بل نكتفي بمجرد إخباره. فكما أن إخبار زرارة عن حكم من الأحكام في قضية من القضايا عن الإمام عليه السلام لا تسقط حجيته بمجرد موت زرارة، فنقول بأنه لا يشترط حياة زرارة لكي يبقى الحكم الذي أخبرنا إياه عن الإمام عليه السلام باقيا على حاله. وكذلك أيضا بالنسبة للإخبارات التي تصدر عن الرجاليين لا يعتبر فيها الحياة. فكما لا تعتبر الحياة هناك في مقام الأحكام في حجية الخبر، عينا لا تعتبر الحياة في المقام أيضا في مقام حجية إلا هو خبر الرجالي. وهذا الذي ذكرنا هو الذي عليه المشهور. عمدة ما كان نحن ندعي هذه الدعوة أننا لما كنا قد قررنا في الأصول بأن السيرة العقلائية قائمة على حجية خبر الثقة إذا أفاد وثوقا واطمئنانا لا مطلقا، فإننا نقرر في المقام أيضا بأن حجية قول الرجال من باب خبر الثقة في الموضوع إذا أفاد وثوقا واطمئنانا. ولذا لا بد من مدخلية هذا القيد، لأن المقرر عندنا في باب الأحكام في حجية الخبر في الأصول أن الحجية وأن الدليل منعقد على حجية خبر الثقة إذا أفاد وثوقا واطمئنانا. وقد عرفت في تقريرنا لهذا الوجه أن كل ما دل على حجية الخبر ها هناك جار بعينه على حجية الخبر ها هنا، فبالتالي كل ما كان معتبرا ها هناك جار بعينه ها هنا، كل ما كان دخيلا ها هناك يكون دخيلا ها هنا، إلا إذا ثبت عندنا دليل يدل على المغايرة بين مقامنا وبين باب الأحكام فحينئذ نلتزم بالمغايرة، والدليل مفقود في المقام، فبالتالي نلتزم بأن المقام هو عين ما ورد في الأحكام. فكما أن الدليل في الأحكام منعقد على حجية الخبر إذا أفاد وثوقا واطمئنانا، فبعينه يكون الكلام في الموضوعات الدليل منعقد على حجية الخبر إذا أفاد وثوقا واطمئنانا. فإذا بناء على هذا سوف يكون المقام عندنا أن حجية قول الرجال مبنية بهذا، وهذا الذي ذكرناه هو الذي عليه أصحابنا، لأن أصحابنا ملتزمون بعدم حجية خبر الثقة في الموضوعات إلا إذا أفاد وثوقا واطمئنانا. ولذا المشهور بين أصحابنا هو هذا، أن خبر الثقة في الموضوع يكون حجة إذا كان مفيدا للوثوق والإطمئنان. فبالتالي نرجع إلى قول الرجال من هذا الباب، من باب كونه خبر ثقة في الموضوع متى ما أفاد ذلك. يترتب على ما ذكرنا أننا لا نعتبر في حجية قول الرجال إلا توفر أمرين أساسيين. الأمر الأول كون المخبر ثقة، والأمر الثاني إفادة الوثوق والإطمئنان. ولا نعتبر في حجية الرجال أمرا آخر. فيأتي حينئذ بعض القيود التي أضيفت نقول بأنها غير دخيلة، وهذا الذي ذكرنا كما قلت وأكرر هو الذي عليه مشهور الأصحاب. بناء على ما ذكرنا يأتي البحث في أنه يترتب على الذي ذكرنا ثمرة عملية كبيرة، وهي أنه لا يفرق في التوثيق بين كون الموثق متى ما استجمع الشرطين اللذين ذكرناه بين كونه من القدماء وبين كونه من المتأخرين، لأن الضابطة عندنا كون المخبرين ثقة يفيد خبره وثوقا واطمئنانا. متى تحقق هذان الأمران؟ تحقق حينئذ أو تحققت الحجية. ولذا سواء كان الرجالي من القدماء أم كان الرجالي من المتأخرين، بل كان الرجالي من المعاصرين، كما لو فرضنا الآن سيد المعجم قدس الله نفسه الطاهر في موسوعته الرجالية واتقى رجلان، ولا ريب في أن سيد المعجم أجل وأعلى وأرفع شأنان من القول بأنه ثقة، فهو فوق الوثاقة بمراتب. على أي حال عليه إذا أفادنا خبره حينئذ بوثاقة شخص وثوقا واطمئنانا فتنطبق عليه القاعدة، وعندها يبنى على حجية مقالته. عمدة ما كان لا بد من الالتفات إلى كيفية تولد الوثوق والاطمئنان. نحن نلتزم بأننا إذا أحرجنا منشأ التوثيق وكان منشأ التوثيق غير معتبر عندنا فإن ذلك لا يولد اطمئنانا. وبعبارة أدق، نحن ندعي أن الاطمئنان والوثوق المعتبر في المقام هو الاطمئنان والوثوق النوعي الناشئ أو العقلائي الذي يكون أمرا ارتكاجيا عند العقلاء. عليه في كل مورد وجدنا مجرى التوثيق لا نحرج أن العقلاء يتولد عندهم اطمئنان أو يتولد عندهم وثوق، فبالتالي يشكل الالتزام حينئذ بالتوثيق. قد يقال بأن دائما وأبدا المتأخرون بأن المتأخرين من أصحابنا سوف يكون إحراز منشأ التوثيق فيهم متحقق مما يمنع عن الاعتماد على مقالتهم. قلت لو وجدنا ولو مورد واحد لم نحرج فيه منشأ التوثيق كان ذلك كافيا لإثبات الكبرى، يعني كون الكبرى ثبوتية لا يمنع عن تماميتها، لا يشترط للتمامية أن تكون الكبرى إثباتية. الكلام بعد ذلك في مسألة فيما ذكره سيدنا الأعظم الشيخ الخوي قدس سره الشريف وتبعه على ذلك الأستاذ أطال الله بقاه في عدم قبول توثيق المتأخرين. لا أقول نحن عندنا أمر تعرف القاعدة العقلائية بأي شيء. نحن لو قلنا باعتبارية مثلا الحش ووجدنا أن المتأخرين يستندون إلى الحش فلا نذكر، نذكر بأن قول جالي إذا أفاد قول لو قول الثقة إذا أفاد وثوقا واطمئنانا يكون حجة. أضفنا قيدا شرط أن لا يحرج مجرى التوثيق أو التضليل. نحن واضح أقول في العلانة مثلا قد نحرز مدرك التوثيق أو التضليل. على سبيل المثال لعله يمر عليكم في الفقه أحمد بن محمد بن يحيى العطار. أحمد بن محمد بن يحيى العطار من الأستاذ الوحيد أطال الله بقاء على وثاقته لتوثيق العلامة إياه، لأن الأستاذ يبني على قبول توثيقات العلامة. نحن ذكرنا في ترجمة أحمد بن محمد بن يحيى عدم إمكانية الاستناد لهذا الوجه في مقام التوثيق. لماذا؟ ذلك لأن توثيق العلامة لأحمد بن محمد بن يحيى مستند إلى شيخوخة الإجازة. في مثل هذه الحالة لا يتولد عند العقلاء اطمئنان نوعي أو وثوق نوعي. هنا لا نعمل، لا أقول بأن المقام مقام حاج، وإنما أقول إذا أحرجنا منشأ توثيق العلامة فلن يتولد حينئذ عندنا اطمئنان، لأننا سنكون في عرض العلامة كما للعلامة خبروية أعملها لدلالة هذه الأمارة على التوثيق من عدمه نحن يفترض لنا خبروية لكي نعمل ما لدينا من خبروية في تمامية جلالة هذه الأمارة على التوثيق من عدمه. وهذا ليس حرما للقاعدة، وإنما إشارة لقيد إضافي نعتبره في حجية التوثيق. صار واضح؟ فلا ربط له بحرم القاعدة فيما ذكرته من قريب أو بعيد. نحن حتى في القدماء لا فرق عندنا، المدار عندنا ثقة في الموضوعات في الوجوه. ولذا بعض الموارد قد نجد تضعيفا من النجاشي، لكننا لا نعول على هذا التضعيف، ذلك لأن هذا التضعيف الصادر من النجاشي ابتنى مثلا على كونه مغاليا لقول أصحابنا مثلا بأن فلانا من المغالين بل النجاشي على ضعفه. فلا ريب أن هذا التضعيف لا يفيدنا وثوقا ولا اطمئنانا، لأنه محرز المدرك. لما كان محرز المدرك لم أعول على مقالة النجاشي. ابن الغضائري، نحن بنينا على أن الكتاب الموجود اليوم كتاب قال ابن الغضائري، ولذلك لنا كلام طويل في مسألة تضعيفات ابن الغضائري، ونبني عليها في كل مورد كان تضعيف ابن الغضائري غير محرز المدرك نلتزم بتمامية التضعيف، بل نقدم تضعيفات ابن الغضائري على قولي أستاذي الفن الشيخ والنجاشي خلافا لسيدنا الخوي والأستاذ صار الله بقى. كل ذلك يعود للنكتة التي ذكرت، المدار على تولد الوثوق والاطمئنان. إذا أحرزنا منشأ التوثيق أو التضعيف لن يتولد الوثوق والاطمئنان حينئذ، لأن الوثوق والاطمئنان يتولد من قول المخبر بما هو. أما إذا أحرزنا المنشأ فحينئذ لم يتولد. إننا نعلم بأن مدرك القول أو مدرك اللفظ التوثيق أو التضعيف هو هذا الأمر، فإذا أحرزناه ونحن نعلم ضعف هذا الأمر هل يتولد وثوق واطمئنان حينئذ؟ ندعي أن العقلاء لا يتولد لهم وثوق واطمئنان حال إحراز مدرك الإخبار. لا فرق عندنا على حد إن شاء الله، لا على حد ما نتمسك بأصالة الحس، لا حس ولا حس على حد إن شاء الله. نحن لا فرق عندنا مسألة ذاك مثل الشيخ الخوي والأستاذ الشيخ التبريزي دامت أيام بركات، اللذين وحتى أيضا الأستاذ الداوري الذين يلتزمون بأن لا بد من كون الخبر صادرا عن حس، ففي كل مورد شفتنا في كون الخبر صدر عن حس أو عن حد بالنسبة للقدماء يجرون أصالة الحس. نحن لا نعتبر هذا القيد، ولذلك لا فرق عندنا كون الخبر حسيا أو كون الخبر حسيا، المدار ثقة في الموضوع يفيد خبره وثوقا واطمئنانا غير محرز له من شاء الإخبار، فعندها يتم المدعى.
حتى القائد بالشهادة والقائد اللي يكون باب على الخبرة إذا أفاده
هذا ما سيتم يتم، هذا كلامكم صحيح لو قلنا بأن الاطمئنان والوثوق المعتبر هو الاطمئنان والوثوق الشخصي. نحن ندعي الاطمئنان والوثوق النوعي العقلائي. لو كان الاطمئنان شخصيا اسلم اياكم حتى القائل بالشهاده، فانه في بعض الموارد زين، وان لم يتحقق المقام مقام شهاده الا انه يحصل له اطمئنان نوعي مثلا بكلمات الرجاليين في مدح، كما على سبيل المثال في ابراهيم بن هاشم. لو رفعنا اليد عن توثيقات المتاخرين توثيق بن طاووس، ورفعنا الامر عن ما قالت له الشهيد الخوي بأن المقام مقام إجماع القدماء، ورفعنا اليد عن كتاب له التشريع، فحينئذ لا يوجد عندنا دليل على توثيق إبراهيم بن هاشم. لكن لا ريب في أن الفقيه يتولد عنده اطمئنان شخصي بحجية خبر إبراهيم بن هاشم بملاحظة مجموعة قرائن. القميون كانوا متشددين في قبول الرواية، ومع ذلك إبراهيم بن هاشم نشر حديث الكوفيين في قم دون ما معارضته. أحمد بن محمد كان يخرج من يروي عن الضعفاء أو يروي المراشيد، فأخرج البرقي وسهل بن زياد ومع ذلك لم يخرج إبراهيم، مما يعني أن إبراهيم لا يروي عن الضعفاء ولا يروي عن المراشد. صدور المسح في حق إبراهيم رواية مجموعة من الأجلاء عنه، فهذه كلها قرائن تشرف الفقيه على القاصة بوثاقة إبراهيم بن هاشم، لكن هذا تولد عنده علما عاديا اطمئنانا، مثلا هذا اطمئنان شخصي، إذ أن من لنا أحمد بن محمد بن يحيى، زين إلا أحمد بن محمد له الأشعري اقتصر فقط على قضية الرواية عن الضعفاء، لعله كان ناظرا لمسألة الغلو، أو لعله كان ناظرا إلى المدرسة البغدادية التي كانت متشددة في قبول الرواية في مقابل المدرسة القدمية، وكان يدعو إلى ما يسمى اليوم بالمسلك الإقبالي في قبول الروايات مطلقا مقابل مدرسة بغداد القائلة بالتشدد في قبول الرواية، فكان لعله الرأي ليس لقضية الرواية عن الضعفاء فقط، وإنما لقضية التمحيص الشديد في الرواية. ما أشدك يا أبا محمد في روايات أصحابنا، الرواية التي قدمناها قبل فترة. فلعل هناك دواعي أخرى بناء على هكذا أمر، هذه لا تولد وثوقا ولا اطمئنانا عند الفقيه. فكل القضايا إذا كان وثوقا شخصيا ما أفدتموه صحيح في أن الكل يلتزم به، أما إذا قلنا بأن الوثوق في المقام وثوق نوعي عقلائي، فبالتالي لا بد أن هناك مجموعة من المناهج والمرتكزات العقلائية التي يتفق عليها. ولذا نحن إذا أضفنا قيد أنه إذا أحرجنا مدرك التوثيق أو التضعيف لا يتولد الوثوق والاطمئنان، قلت عند العقلاء مع أن الوثوق الشخصي أي محذور، الالتزام بشيخوخة الإجازة مثلا، وإنني يكون في نفسه أمارة على التوثيق، لكن استناد أعلام الفن إليه يولد وثوقا عند الفقيه بإمكانية قبوله، لكنه وثوق شخصي. نحن ندعي الوثوق النوعي، فبالتالي يكون ما ذكرناه قشيما لما ذكر وليس زين مصداقا لمصادر من مصادقه، فيكون مختارا او مبنى مستقلا عن المباني الاخرى. الكلام بعد ذلك في نقطة جديرة بالبحث يترتب على ما ذكرنا، هذه النقطة التي سأذكرها بناء على ما ذكرنا من انه لا فرق في حجية قول الرجال، بناء على ما ذكرنا من ان المدار في حجية قول الرجال انما هي لخصوص امر، وهو عبارة عن كون الرجال ثقتان ويفيد خبره وثوقا واطمئنانا، نقول حينئذ بالتالي لا فرق في التوثيقات بين كونها صادرة من القدماء او من المتأخرين. لكن السيد الخوي قدس سره الشريف وتبعه على ذلك الاستاذان الجليلان في اصول علم الرجال بين النظرية والتطبيق، وكذلك تبعه الأستاذ الشيخ التبريزي دامت أيام بركاته، بأنه لا يمكن الالتزام بتوثيقات المتأخرين، وإنما نلتزم بخصوص توثيقات القدماء. طبعا ما التزم به الأعلام الثلاثة مبني على مختارهم من أنهم يقولون خبر ثقة في الموضوعات مطلقا بشرط أن يكون الإخبار صادرا عن حش لا عن حاج. ولذا قرب بعض الأعاظم قدس سره الشريف المدعى بأن توثيقات المتأخرين كابن طاووس أو العلامة لما كان احتمال الحش فيها ضعيفا، وذلك للفاصل الزمني الطويل بينهم وبين من يرغبون في توثيقه، يلزم من ذلك أن تكون التوثيقات الصادرة عنهم اجتهادات حجية، ومع كونها اجتهادات حجية لا يمكن الركون إليها بوجه من الوجوه. قال قدس الله نفسه الطاهر أنق العبارة في مقدمة المعجم، وقد تحصل مما ذكرناه أن ابن طاووس والعلامة وابن داود ومن تأخر عنهم إنما يعتمدون في توثيقاتهم وترجيحاتهم على آرائهم أو على ما استفادوه من كلام النجاشي أو الشيخ في كتبهم. إلى هنا يعتمدون في توثيقاتهم وترجيحاتهم على آرائهم، يعني أنهم يكونون معملين للإجتهاد ويكونون مستندين إلى النظر الشخصي، فيكون ما صدر منهم أمر حجي وليس أمرا حسيا. أو على ما استفادوه من كلام النجاشي أو الشيخ في كتبهم، فيكونون مجرد نقلة، ومع كونهم نقلة لما ذكره الشيخ النجاشي أو الشيخ الطوسي فلا قيمة حينئذ لما نقلوه، لأننا نرجع حينئذ إلى الأصل أو إلى أصل المنبع بتعبيرنا، وهو كلام الشيخ أو كلام النجاشي. أو أن يكون مراده أنهم يستظهرون من كلام الشيخ أو من كلام النجاشي شيئا، وحينئذ بناء على ما يستظهرونه من كلام أحد هذين العالمين يرتبون أثرا. وقد يستظهرون من بعض عبارات النجاشي التوثيق أو التضعيف أو الشيخ كذلك فيرتبون الأثر. وقليلا ما يعتمدون على كلام غيرهما، وقد يخطئون في الاستفادة كما سنشير إلى بعض ذلك في موارده، كما قد يخطئون في الاستنباط، فترى العلامة يعتمد على كل إمامي لم يرد فيه قدح، يظهر ذلك مما ذكره في ترجمة أحمد بن إسماعيل بن شمكة وغير ذلك. وترى المجلسي يعد كل من للصدوق إليه طريق ممدوحا وهو غير صحيح كما سنبينه، فلا يعتد بتوثيقاتهم بوجه من الوجوه. خلاصة ما أفاده قدس الله تربته الشريفة يتلخص في ثلاث دعاوى. الدعوة الأولى أن توثيقات المتأخرين وتضعيفاتهم أمور حجية اجتهادية مبنية على النظر في آراء القدماء والتأمل فيها، أو على إعمال النظر والفكر بجمع القرائن التي تستدعي بعد ذلك ثبوت التوثيق. الدعوة الثانية أن المتأخرين مجرد نقلة لما ذكره القدماء، وليس للمتأخرين شيء إضافي على ما يحكيه قدماء الأصحاب. ثلاثة، إن المتأخرين كالعلامة مثلا، ونقتصر على العلامة، إن العلامة قد بنى توثيقاته على أصالة العدالة التي ثبت عندنا في محله عدم تماميتها. يشهد لذلك ما ذكره في ترجمة أحمد بن إسماعيل بن شمكة، حيث أنه اكتفى بقبول خبر كل إيماني، وهذا يعني أصالة العدالة، فلا يمكن البناء على توثيقاته. هكذا أفاد قدس الله نفسه الطائرة. ولنا في جميع ما أفاده من الدعاوى الثلاث مجال واسع للنظر، فالإشكالات عليه في هذا المجال كثيرة. يلاحظ عليه أولا بناء على ما ذكرنا من أولا نقول إن كون المتأخرين مجرد نقلة لما ذكره المتقدمون لا يعد قدحا فيهم، وإنما هذا لا يعد مانعا أو عيبا يستدعي عدم قبول توثيقاتهم وعدم وقوفهم على أجيد مما ذكره المتقدمون، دعوة عهدتها على مدعيها. فكم وقف المتأخر على ما لم يقف عليه المتقدم من الآثار في الرجال والفقه وغيرهما. ويشهد لما ذكرنا عبارة الشهيد الثاني رحمه الله في الدراية، قال: ولكن ينبغي للمائج في هذه الصناعة تدبر ما ذكروه ومراعاة ما قرروه، فلعله يظفر بكثير مما أهملوه ويقطع اطلع على توجيه في القدح والمدح قد اغفلوا، كما اطلعنا عليه كثيرا ونبهنا عليه في مواضع كثيرة وضعناها على كتب القوم. فاذا هذه الدعوة لا يمكن قبولها. وقريب من هذا المعنى ما ذكره السيد بحر العلوم في فوائده الرجالية في توثيقه لإبراهيم بن هاشم فلاحظ. ثانيا، إن احتمال وجود الطريق الحسي كما هو معتبر عنده قدس الله نفسه الطاهرة، إن احتمال وجود الطريق الحسي المعتبر ممكن لإمكان وصول بعض الكتب أو بعض الأصول الرجالية القديمة إلى العلامة ونظائره فاعتمدوا عليها في التوثيق والتضعيف. هذا إذا قلنا أن حجية قول الرجال من باب الشهادة أو خبر الثقة في الموضوع بلحاظ الحسية. أما بناء طبعا فهذا جليا مع هذا الإشكال، أما بناء على المختار فلا. بل فإذا احتمال وجود طريق يمكن أن يستند إليه نتيجة وصول بعض الأصول الرجالية إلى العلامة. ويشهد لهذا أن كتاب السيد العقيقي قد وصل إلى العلامة ونقل عنه العلامة كثيرا، كما أن ابن طاووس قد نقل عن كتاب ابن الغضائري كثيرا. فهذا يدل على أنهما قد ظفر ببعض الأصول الرجالية، مما يعني أنهما ينقلان عن كتاب معتمد ثابت بالنسبة لمؤلفه، فلا يثبت حينئذ أنهم يعملون الاجتهادات والحث ولا أقل. بناء على هذا الأمر من التفصيل في كلمات العلامة فيما نقله العلامة عن بعض القدماء فيبنى حينئذ على قبوله، وما نقله العلامة عن غيرهم كان الشهادة حجيا منه فحينئذ لا يقبل. هذا ثانيا. ثالثا، يتضح من خلال ما ذكرناه ثالثا ضعف الدعوة القائلة بأن العلامة أو بأن المتأخرين كثيرا ما يعتمدون فيما يصدر منهم من توثيق وتضعيف على الشيخ الطوسي وعلى النجاشي، إذ أن وصول هذين المصدرين الأساسيين لمثل العلامة وابن طاووس كاشف عن أنهما لا يعتمدان دائما وأبدا على مثل الشيخ والنجاشي، وإنما يلجؤون إلى الاعتماد على موارد أخرى غير ما ادعاه قدس الله نفسه الطاهرة. أما كتاب الشهيد العقيقي لا كلام من أحد في تمامية نسبة الكتاب لمؤلفه، ولا كلام عندهم أيضا في أن الكتاب الذي وصل إلى العلامة هو كتاب الشهيد العقيقي. الكلام بعد ذلك في كتاب ابن الغضائري. النقاش في صحة النسبة. الكلام في صحة نسبة الكتاب لابن الغضائري هو المتعين، وما ذكر في المقام من بحث وتوجيه في نفسه غير تام، كما سيأتي إن شاء الله الباحث فيه مفصلا. بل خذ على أي حال، إذا تم مدعاكم وكان على ذلك دليل قوي فبالتالي لا بد من إعادة النظر. نحن نقول بأن المدار عندنا على تمامية الدليل، ليس المدار عندنا على مختارات شخصية أو متشحيات. مقام مقام بحث، نحن نعرض البحث، نعرض كلام سيدنا الخوي قدس سره الشريف وما ذكره في المنع من تمامية نسبة الكتاب لمؤلفه، ونذكر ما يتصور في البال من تمامية النسبة، ونقيم بعد ذلك الكلام في حجية قوله وعدمه ليثبت تمامية المدعى عند المتحدث أو عندكم. يأتي إن شاء الله. كيف لا يؤتمن؟ العلامة قسم كتابه إلى قسمين، إلى قسم الضعفاء والموثقين. ذكر الشهيد ابن العقيقي أو الشيء العقيق ذكره في قسم الضعفاء. في قسم الضعفاء لا يمكن الالتزام. لا يمكن الالتزام. ولو سلمنا الذي يهمنا أن الكتاب الموجود بأيدينا. عمدة ما كان العلامة يعني يريد يقرر عدم وثاقة العقيق إليه. وليكن العلامة نقل عن كتاب العقيق أو لم ينقل. الذي نريد أن نثبت نحن كل ما في البحث هذا إلزام للشيخ الخوي. الشيخ الخوي قطعا يسلم بأن العقيقي من القدماء فإخباراته حشية وليست حشية. فعليه نحن هذا الذي نكتفي به. لا علاقة لكلام ابن إدريس الآن ما له ربط أصلا محل البحث. ما له علاقة ما في بحث رجالي
هو
يحصل وبطر بأحد الأصول الأربعة. لا
في الشرائع
غير يكتب بالنسبة للروايات الكلام في صحة الروايات. نقل عن مجموعة استطرف في آخر كتابه مجموعة من الروايات الكلام في صحة هذه الروايات هل أنها من المراسيل أو أن ابن إدريس لا يعمل إلا بالخبر الذي يقطع بصدوره نتيجة احتفافه ببعض القرآن أو أو ذلك خارج عن محل بحثنا يا شيخنا لا ربط له
لا يحصل
بشيء لم يبقى هذا ظفر يعني ببعض المصادر خوف فيكون تأكيد لأصدام لا بأس المقدار على أي حال. ثالثا يمكن أن يناقش إذا قلنا إهمال توثيق راو بعدم وجود طريق معتبر لتوثيقه يستدعي عدم قبول توثيقه من طرف آخر يلزم من ذلك عدم قبول توثيقات من أهمله الشيخ ووثقه النجاشي وعدم قبول توثيق من أهمله النجاشي ووثقه الشيخ. بعبارة أوضح الشيخ يريد أن يقرر التالي أن كل من أهمله الشيخ وأهمله النجاشي ووثقه العلامة يكون التوثيق والتضعيف فيه حسيا وليس حسيا. فنقول للسيد الخوي لو أن الشيخ أهمل توثيق شخص وثقه النجاشي تلتزمون بأن هذا التوثيق حسي. لو أهمل النجاشي شخصا وثقه الشيخ تلتزمون بأن هذا التوثيق حسي خصوصا على دعواكم بأن التوثيقات نقلا كابرا عن كابر ونقلا ثقة عن ثقة يستدعي أن يكون المقام حسيا كما أشرنا لذلك الإشكال لهذا الإشكال في البحث السابق. فإذا ثبت ذلك استدعى أن تكون توثيقات الشيخ والنجاشي ولو بنحو الموجبة الجزئية حسية. فما تقولونه في علاج بعض توثيقات الشيخ والنجاشي أو تضعيفاتهما بعينه نقول في حق العلامة وابن طاووس ومن تأخر. فلا معنى حينئذ لهذا التفريق. ثالثا أو رابعا وصلنا لقد اتفق فقهاء الأصحاب على توثيقات الشيخ والنجاشي ونظائرهما من قدمائنا مطلقا حتى إذا وثقوا أصحاب النبي صلى الله عليه وآله ولا ريب أن الحسية ها هنا منكفية وإن كان وثوقا واطمئنانا فلا فرق بينهما وبين المتأخرين. فما يقال هناك نقوله هنا وبعبارة أدق لا ريب جزمان في أن بعض توثيقات الشيخ والنجاشي مرسلة لعدم إمكانية اتصال السلسلة وإن كان كابرا عن كابر إلى زمان النبي صلى الله عليه وآله وتوثيقات أصحابه. فعليه هناك بعض التوثيقات الواصلة إلينا دون اتصال فإما أن تكون توثيقات مبنية على الوثوق والإطمئنان بقول الموثق فلا فرق بين قدماء وبين متأخرين النتيجة هي هي ما تقولونه هنا نقوله هنا. أو أن تلتزمون بأن هذه التوثيقات ساقطة عن الاعتبار لعدم توفر الحشية فيها وهذا غير موجود في كلماتكم فكيف تعالجون هذه المشكلة؟ خامسا يمكن ان يقال. طبعا لا يقال بان الشيء الخوي ومن تبعه يدعون بان التوثيقات الصادرة عن النجاشي والشيخ منقولة كابرا عن كابر، فقد ذكرت قبل قليل بان هذا لا يمكن ان يستفاد منه موجبة كلية، استفادة ذلك منه بنحو الموجبة الجزئية مسلم، لكن بعض الموارد قلت ان هناك بعض الموارد قطعا فيها ارسالات ثقات وليست من مصادر الموجبة الكلية. سادسا او خامسا وصلنائيا بعد الحساب عليكم، ان استعمال الرأي والاجتهاد في الآثار لا يختص بالمتأخرين، بل هو موجود ايضا عند القدماء، والذي يتابع كلمات الشيخ الطوسي والنجاشي يجد هذا المعنى كثيرا. مثلا ينقل النجاشي في ترجمة محمد بن عيسى بن عبيد اليقطي أن محمد بن الحسن بن الوليد استثناه من كتاب نوادر الحكمة لعرضه، وكان ابن نوح يقول ما أعجب من استثناء ابن الوليد له ومن نوادر الحكمة، مع أنه كان على طريق الوثاقة والعدالة. فهذا يدل على أن ابن الوليد أعمل اجتهاده ورأيه، فاستثنى محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني من النوادر، ولذلك كان ابن نوح يتعجب ذلك. او ان ابن نوح تأمل رأيه واجتهاده فكان يرى وثاقة محمد بن عيسى بن عبيد ويعارض ما صدر من ابن الوليد مما يكون ظاهره في التضعيف. فإذا القدماء ايضا عندهم مجموعة من اعمالات النظر والاجتهادات، فليس الامر عند المتاخرين فقط، بل عند القدماء كما هو عند المتاخرين، بل لو قال الشيخ الخوي هو عند المتاخرين اكثر منه عند القدماء كان ما ذكره في الجمله حسنا. اذا الى هنا تحصل ان الدعوين اللتين ذكرهما الشيخ الخوي قدس الله نفسه الطاهره في المقام، من القول بان القدماء يستندون في توثيقاتهم الى إله الحج في غير محلها، وأن المتأخرين ليسوا إلا مجرد نقلة لما يصدر عنهم من التوثيقات والتضعيفات عن الشيخ والطوسي عن الشيخ الطوسي والنجاشي أيضا في غير محله. فتحصل إلى هنا أن الدعوين المذكورتين غير تامتين. نبقى والدعوة الثالثة، وهي أن العلامة في توثيقه قد بنى على أصالة العدالة، فكل ما صدر من العلامة من توثيق مبني على أصالة العدالة، لأن العلامة يبني على حجية خبر كل عدل إمامي، ويشهد لذلك ما ورد في ترجمة أحمد بن إسماعيل بن شمكة. أنقل عبارة العلامة في ترجمة أحمد بن إسماعيل بن شمكة، ترجمه العلامة في القسم الأول من الخلاصة الذي جعلام لمن يعتن على روايته رحمه الله. أحمد بن إسماعيل بن شمكة ابن عبد الله أبو علي البجلي، عربي من أهل قم، أهل الفضل والأدب والعلم، وعليه قرأ أبو الفاضل محمد بن الحسين بن العميد، وله كتب عدة لم يصنف مثلها، وكان إسماعيل بن عبد الله من أصحاب أحمد بن أبي عبد الله البرقي، وممن تأدب عليه، فمن كتبه كتاب العباشي، وهو كتاب عظيم نحو 10,000 ورقة في أخبار الخلفاء والدولة العباشية، مستوفى لم يصنف مثله. هذا خلاصة ما وصل إلينا في معناه، ولم ينص علماؤنا عليه بتعديل، ولم يرو فيه جرح، فالأقوى قبول روايته مع سلامتها من المعارض. هذه العبارة تشهد بها الشيخ الخوي، أو قال الشيخ الخوي تشهد على أن العلامة يبني على أصالة العدالة. فإذا نحتاج البحث في جانبين أساسيين. الجانب الأول، هل أن العلامة يبني على أصالة العدالة لكي يقال بأن العلامة جميع توثيقاته مبنية على أصالة العدالة، فكل من كان إيمانيا يقبل خبره. النقطة الثانية، هل أن هذه العبارة دالة على أن العلامة يبني على أو أن العلامة يبني على أصالة العدالة أو لا؟ وقد نضيف نحن بعض الشواهد التي تؤيد مدعانا أو تؤيد مدعى الشيلوخوئي. الذي ندعي في المقام أن العلامة في النقطة الأولى أن العلامة لا يبني على أصالة العدالة، وأن العلامة على خلاف ذلك، وعندنا على ذلك عديد من العبائر الدالة على عكس ما ادعاه الشيخ الخوي قدس الله نفسه الطاهرة، وهذا إن شاء الله ما نتعرض إليه في البحث القادم. والحمد لله أولا وآخرا.